بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البدء بالدرس، سألت إحدى الأخوات أو طلبت إعادة معنى الرحمة والفرق بينها وبين المغفرة، والجواب أن قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. الرحمة لها حالتان، يعني ترد على حالتين، هذا تقدم معنا. حالة ترد لوحدها أو بمفردها في سياق الكلام، وإذا وردت بمفردها في سياق الكلام فإن معناها غفر الله لك ما مضى وعصمك فيما يستقبل أيضا من المعاصي والذنوب. غفر الله لك ما مضى من المعاصي والذنوب وعصمك فيما يستقبل أيضا، هذا إذا وردت ماذا بكر بمفردها. أما إذا وردت مقترنة بالمغفرة فإن لها معنى يخصها والمغفرة معنى آخر يخصها، فيكون معنى المغفرة غفر الله لك ما سلف من ذنوبك وما صدر منك من الآثام، ويكون معنى الرحمة الدعاء بالعصمة من الوقوع من المعاصي في المستقبل. هذا باختصار المراد بالرحمة والمغفرة. تقدم في الدرس الماضي أيها الإخوة أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو ماذا ياسر؟ معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتقدم أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه أو هذا الأصل على 15 مرتبة، صح؟ كيف؟ صح كلام؟ كم مرتبة؟ على 3 مراتب. وسبق أيضا شرح المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، الإيمان أعلى مرتبة وأرفع درجة من الإسلام. وللإيمان ضابط وتعريف عند أهل السنة والجماعة، فما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ أو فما هو ضابط الإيمان عند أهل السنة؟ يقول أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعمل. إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ما معنى هذا أيها الإخوة؟ قول القلب معناه اعتقاده، قول القلب المراد به اعتقاده، ما يكون في القلب من الاعتقادات الباطنة. وعمل القلب المقصود قول اللسان، قول اللسان المراد به النطق بالشهادتين. وعمل القلب المراد به العبادات القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتعظيم وغير ذلك. وعمل اللسان المراد العبادات التي تؤدى باللسان من قراءة القرآن والذكر والأذكار المشروعة في الصلاة وفي غيرها من العبادات. وعمل الجوارح المراد العبادات التي تؤدى بالجوارح كالحج كالصلاة كبر الوالدين مثلا، هذه لا تؤدى إلا بالجوارح. هذا بإيجاز أيها الإخوة معنى الإيمان عند أهل السنة وتفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو بضع وسبعون شعبة. البضع بالكسر، بكسر الباء. البضع معناه من الثلاثة، يطلق على ما كان من الثلاثة إلى التسعة، ما كان من العدد ثلاثة إلى العدد تسعة يقال له بضع. مثلا اشتريت بضعا وثلاثين كتابا، بضعا وثلاثين كتابا، يحتمل 33 كتاب، يحتمل 35 كتاب، يحتمل 38 كتاب، واضح؟ هذا يقال له بضع. والشعبة هي الجزء أو القطعة من الشيء أو الطائفة من الشيء، هذا معنى الشعبة. والمقصود أيها الإخوة أن للإيمان شعبا كثيرة وخصالا متعددة ومختلفة، هذا هو المراد بقول المصنف رحمه الله، وهو يعني الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم بين رحمه الله أن هذه الشعب أو الخصال للإيمان ليست على درجة واحدة، فقال رحمه الله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا ماذا يبين لنا أيها الأخوة؟ أن شعب الإيمان على مراتب ماذا؟ مختلفة. فهناك مراتب عالية أو مرتبة عليا وهي توحيد الله عز وجل، وهناك مرتبة دنيا وهي إماطة الأذى وإزالة القدر عن الطريق. وبين هذه الشعبتين شعب كثيرة: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الإحسان الوالدين أو المعروف، النهي عن المنكر. بين هذه الشعبتين شعب ماذا؟ كثيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلى ثم قال وأدنى، بقي البينية، فبينهما شعب كثيرة. طيب، قلنا إن الإيمان قول وعمل. هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، فأعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان، هذه الأمور الثلاثة واحدة ولا متنوعة؟ متنوعة. طيب، فالأول وهو قوله أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا دليل لماذا؟ للقول، واضح؟ لأن قلنا الإيمان إيش؟ قول وعمل، وهو نطق باللسان. ولا شك أن النطق باللسان لا بد أن يصاحبه ماذا؟ اعتقاد القلب. فإن النطق لا يقبل بدون اعتقاد، لا بد أن يكون الاعتقاد أو النطق مصاحبا للقلب. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أدناها وهو إماطة الأذى على الطريق، وهذا عمل متعلق بماذا؟ بالجوارح، أليس كذلك؟ إذن هذا عمل متعلق بالجوارح. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل ماذا؟ عمل قلبي. إذن يا إخوة، ذكر هذه الأمور الثلاثة من المصنف رحمه الله وهي مبنية على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ثابت، ذكره لها على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل والتقريب لهذه المسألة، لأجل أن يستدل بهذه الشعب قول لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء شعبة من الإيمان، لأجل أن يستدل بهذه الشعب على غيرها، فيستدل بكلمة التوحيد على الشعب ماذا؟ القولية، ويستدل بإماطة الأذى على الشعب العملية المتعلقة بالجوارح، ويستدل بالحياء على ماذا؟ على الشعب القلبية المتعلقة بأعمال القلوب. هذا خلاصة المقصود بقول المصنف رحمه الله، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم بين رحمه الله أن للإيمان أركانا ستة لا بد منها، كما أن للإسلام أركانا عشرة. أكيد؟ طيب. كما أن للإسلام أركانا خمسة لا بد من الإتيان بها. فقال رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، ثم عدها فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والسؤال هنا أيها الإخوة: ما المقصود بالإيمان بكل ركن من هذه الأركان؟ واضح السؤال؟ ما المقصود بالإيمان بكل ركن من هذه الأركان؟ المصنف قال: وأركانه، يعني أركان الإيمان، ستة: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. ما المقصود بالإيمان بالله؟ وما المقصود بالإيمان بالملائكة؟ وما المقصود بالإيمان بالكتب؟ وما المقصود بالإيمان بالرسل؟ وما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ وما المقصود بالإيمان بالقدر خيره وشره؟ هذا هو السؤال. والجواب وين الكتاب اليوم؟ لا بس عليك. والجواب أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجوده عز وجل. والأمر الثاني: الإيمان بألوهيته عز وجل وتفرده بالوحدانية تبارك وتعالى. والأمر الثالث: الإيمان بربوبيته عز وجل وتفرده بالخلق والملك والتدبير. والأمر الرابع: الإيمان بأسمائه عز وجل وصفاته على وفق ما جاء في النصوص، على حد قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أربعة أمور تدخل في الإيمان بالله. لا يتم الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة. هذا ما يتعلق بالمراد بالإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى معروفون، خلقهم الله عز وجل من نور. والإيمان بالملائكة يكون على وجهين: الوجه الأول إجمالي، إيمان إجمالي، والوجه الثاني إيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي فالمقصود به التصديق بوجودهم، التصديق بوجود الملائكة وإنزالهم منازلهم، وأنهم من عباد الله تبارك وتعالى ومن خلقه، مأمورون مكلفون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وفي الوقت نفسه لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله عز وجل عليه، وأيضا لا يوصفون بشيء من الصفات، أو لا يعطون شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى، لأنهم من مخلوقات الله، فلا يغلى فيهم، إنما ينزلون منازلهم. وأيضا من الإيمان الإجمالي الاعتراف بأن منهم رسل لله عز وجل، الاعتراف بأن منهم رسل من الله، نقول أحسن، بأن منهم رسلا، أو رسل بأن منهم رسل، بأن منهم رسلا من الله عز وجل يرسلهم إلى من يشاء من البشر. هذا هو المقصود بالإيمان الإجمالي بالملائكة. أما الإيمان التفصيلي فإنه بحسب ما جاءت به النصوص، بحسب ما جاءت به النصوص وثبتت بالأدلة من بسط ما يتعلق بهم من الأعمال أو الصفات أو غير ذلك. واضح؟ فالنصوص جاءت بأن كثير من الملائكة لهم أعمال تخصهم، أليس كذلك؟ مثال ذلك يا شباب، هيا استلقنا مثال على الأعمال. جبريل موكل بالوحي، إبراهيم أعطنا مثال، إسرافيل موكل الصور أيضا، نعم نعم، رقيب وعتيد أو الحفظة، نقول أن رقيب وعتيد فيها كلام، نقول إيش؟ الحفظة. طيب يكفي. المقصود إيش؟ أن هذه أمثلة جاءت النصوص بتفصيلها، أمثلة جاءت النصوص بتفصيلها. وهناك كتاب يا إخوة يفيدكم في تفاصيل أعمال الملائكة، في تفاصيل أعمال الملائكة، اسمه معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والوثنيين في الملائكة المقربين، للشيخ الدكتور محمد عبد الوهاب العقيل، كتاب نافع وجيد. هذا المقصود بالإيمان ماذا؟ بالملائكة. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان ب بالكتب، أكيد الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب. والإيمان بالكتب أيها الإخوة، الإيمان بالكتب يكون أيضا على وجهين، إجمالي وتفصيلي. فنؤمن إجمالا فيما أجمل ونؤمن تفصيلا فيما فصل. فأما الإيمان الإجمالي بالكتب فالمقصود به التصديق الجازم بأن هناك كتبا منزلة من عند الله على رسله، هذه الكتب فيها الحق وفيها الهدى، واعتقاد أن هذه الكتب كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها حقيقة. والإيمان أيضا بكل ما في هذه الكتب من الشرائع، وأن هذه الكتب جميعها يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا. هذا المقصود بالإيمان الإجمالي بالكتب. أما الإيمان التفصيلي بالكتب فيكون بحسب ما جاءت به النصوص أيضا، فيكون بحسب ما جاءت به النصوص وفصلته الأدلة من الكتاب والسنة، من ذكر أسماء الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وأيضا ما ورد في هذه الكتب من الأحكام والشرائع ونحو ذلك. فهذا ما جاء في النصوص مفصلا فإننا نؤمن به على سبيل التفصيل. ثم هذا القرآن كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا نؤمن ما جاء فيه على سبيل التفصيل من الامتثال، ونقوم بامتثال ما جاء فيه من الأوامر، وننتهي عما نهينا عنه من المحرمات والمعاصي، فنحل حلاله ونحرم حرامه، ونعتبر بالأمثال التي ذكرها الله عز وجل، فإن في القرآن أكثر من 40 مثلا كما قال ابن القيم رحمه الله، وشرحها أو شرح كثيرا منها في كتابه إعلام الموقعين، وفي طريق الهجرتين، وفي الوابل الصيب، وفي غيرها من كتبه رحمه الله شرح العديد من الأمثال. كذلك من الإيمان بالقرآن أن نتعظ بمواعظه وأن نعمل بمحكمه وأن نسلم أو نستسلم أو نسلم نعم للأمور المتشابهة التي قد لا يتيسر لنا فهمها أو يشتبه علينا المراد بها، فنقف عند حدود الله تبارك وتعالى ونتلو آياته وكذلك ندب عن القرآن وندافع عنه. فمن قام بهذا حسب طاقته ووسعه يكون قد حقق معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ثلاثة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه. فإن المراد بالنصيحة لكتاب الله هو ما تقدم ذكره لكم. وإن شئتم أن ترجعوا لمزيد من البيان فارجعوا إلى معارج القبول المجلد الثاني صفحة 672. هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. الركن الرابع هو الإيمان بالرسل، والرسل جمع رسول، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا يسمى رسول. والإيمان بالرسل كذلك يكون على وجهين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. أما الإيمان الإجمالي للرسل فيقول الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، سؤال وجواب في أهم المهمات صفحة 19، يقول الشيخ السعدي رحمه الله في بيان المعنى الإجمالي للإيمان بالرسل: أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم، ونعتقد أن الله اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. إذا كتبت لحالة انتبه، اسمع الكلام أحسن، أما تنشغل ما يصلح، الله يسلمك. إذن من الإيمان بالرسل الإيمان الإجمالي أنهم اعتقادوا أنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أتوا به وبكل ما أتوا به من عند الله تبارك وتعالى. هذه الجزئيات أو الفرعيات كلها تدخل في ماذا؟ في الإيمان الإجمالي بالرسل، لأنها تشملهم جميعا. أما التفصيلي، أما الإيمان التفصيلي فمعناه الإيمان بما يرد في النصوص، الإيمان بما يرد في النصوص من التفصيل المتعلق بهم كذكر أسمائهم وبيان أوصافهم وسرد أحوالهم مع أقوامهم في دعوتهم إلى الله عز وجل، وما يتبع ذلك من تأييدهم بالآيات والأدلة والبراهين على دعوتهم، والله تعالى أعلم. هذا هو إذن الإيمان ماذا؟ بالرسل. الركن الرابع ولا الثالث؟ شوفوا بكر شو يعطينا، أقضي بوكر. الرابع ولا الثالث؟ الرابع أكيد قابل، لازم يكون شيء جواب على طول ما يترد. طيب، إذن هذا هو الركن الرابع من الإيمان، من أركان الإيمان. الركن الخامس هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر المقصود به الإيمان المقصود به الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، هذا معنى الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. وهو كذلك على درجتين، الإيمان باليوم الآخر على درجتين، إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. أما الإيمان الإجمالي لليوم الآخر فالمراد به التصديق الجازم بوجود يوم لا ريب فيه، التصديق الجازم بوجود يوم لا ريب فيه آت لا محالة، يعني هذا اليوم يعود الناس فيه إلى ربهم ويبعثون فيه، يعود الناس فيه إلى ربهم ويبعثون فيه، ويجزى كل امرئ بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا هو الإيمان الإجمالي باليوم الآخر. أما الإيمان التفصيلي فيكون بحسب ما يصل إلى الإنسان مما وردت به الأدلة من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، يكون بحسب ما يصل إلى الإنسان من الأدلة من تفاصيل هذا اليوم، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب ونشر الصحف والميزان والشفاعة والجنة ونعيمها والجنة ونعيمها والنار وعذابها وغير ذلك مما جاءت به النصوص. وتقدم دراسة ذلك كله على وجه التفصيل في بعض المسائل في أعلام السنة المنشورة. الركن السادس أيها الإخوة هو ماذا؟ هو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يتبين معناه أو المراد به بتبين أنه مبني على أربعة أمور. نقول الإيمان بالقدر مبني على أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله بكل شيء عليم فلا يغيب عنه شيء، علم تبارك وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، إذن هو تبارك وتعالى عالم ما كان أزلا وما سيكون مستقبلا وأبدا. إذن هذه هي المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله بكل شيء عليم وأنه لا يغيب عن علمه تبارك وتعالى شيء. الأمر الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب كل ما سيكون في اللوح المحفوظ. الأمر الثالث الإيمان بأنه لا وقوع لشيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، الإيمان بأنه لا وقوع لشيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات قد خلقها الله عز وجل، فهو خالقها وموجدها ومنشئها ومدبرها. إذن هذه ماذا؟ أربعة أمور يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر، هذه الأمور الأربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أربعة كلمات بالإيمان بها يتحقق ماذا؟ وبتحقيقها واعتقاد مدلولها يتحقق الإيمان بالقدر. وهذه المراتب أيها الأخوة لها أدلة من الكتاب ومن السنة، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلها وشيء ما يتعلق من مسائلها إن شاء الله معنا في أعلام السنة المنشورة بحول الله تبارك وتعالى. والإيمان بهذه الأركان أيها الستة أيها الإخوة، الإيمان بهذه الأركان الستة له ثمرات وله فوائد يجنيها المسلم من خلال دراسته لها وتفقهه فيها وفهمه لها، مما يكون له أكبر الأثر في انشراح صدره وطمأنينة قلبه وقوة إيمانه بالله عز وجل. ولن أذكر شيئا من هذه الثمرات، لكن أحيلكم إلى رسالة صغيرة متينة في البيان والتوضيح لهذه الأركان للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعنوان شرح أصول الإيمان. شرح أصول الإيمان شرح فيها هذه الأركان الستة، بيّن المراد بها، بيّن أدلتها، بيّن فوائد الإيمان بها إلى آخره، فاحرصوا عليها يا أخوة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أنهى أركان الإيمان الستة ذكر ماذا؟ الأدلة عليها. فقال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. هنا سؤال يا إخوة: ما وجه الدلالة من الآية على ما ذكر المصنف؟ الكلام الآن على ماذا؟ في ماذا نتكلم نحن؟ عن إيش؟ عن الإيمان، عن أركان الإيمان، كلامنا عن أركان الإيمان. والآية جاءت في بيان ماذا؟ في بيان أعمال البر، صح ولا معي؟ طيب، الكلام عن الإيمان والآية في سياق بيان أعمال البر، فما علاقة ذلك بالإيمان؟ هل يصح استبدال المصنف رحمه الله بهذه الآية على ما ذكر من أركان الإيمان؟ طيب أبو هادي، هات وجه الدلالة من الآية. استدلال الشيخ تقول صحيح، صح ولا لا؟ طيب بين لنا كيف صحت هذا الاستدلال. كيف مرتان قصدك؟ ما شاء الله، وين في المعلومات؟ ها؟ استنباط؟ زين، استنباط طيب. يقول الأخ عبد الهادي أن استدلال الشيخ رحمه الله بهذه الآية صحيح وكلامه صحيح. لماذا؟ قال: لأن البر، وهذا وجه الدلالة، لأن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، هذا معنى البر. وهذا التفسير أو البيان لمعنى البر ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ارجعوا إليه. طيب، قلنا أن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. اعتقاد هذه الأمور أو الأركان الستة من أي الأعمال يا أبو بكر؟ من الأعمال الظاهرة والباطنة؟ من الأعمال الباطنة، لأن هذه الأركان الستة أين محلها؟ محلها في القلب، والإيمان أصله أين؟ أصله في القلب، محله في القلب، وهو ماذا؟ وهو التصديق والإقرار بهذه المسائل، فهو من باب إذن يكون قول القلب الذي قلنا هو ماذا؟ اعتقاد القلب، واضح؟ نعم. والدليل يا إخوة على صحة هذا الاستدلال من الشيخ رحمه الله الحديث الذي ورد من طرق عدة وهو حسن إن شاء الله، الحديث الذي ورد من طرق عدة وهو حسن، أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه. ما اسم أبي ذر؟ اسمه أبي ذر. أيوة ياسر، لو قلت لك ما اسمه أبو عمر شو تقول؟ يوسف. ما اسمه أبي ذر؟ اسمه جندب بن جنادة يا شباب، اسمه جندب بن جنادة. من حديث الأربعين النووية، حديث 18، حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت، هو راوي هذا الحديث. المهم هذه مسألة على الطائر مثل ما يقولون. الحديث أن رجلا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله، سأل أبا ذر عن الإيمان، فقرأ عليه أبو ذر قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك، أنا سألتك عن الإيمان، أنت أجبتني بآية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، ما سألتك أنا عن البر حتى تجيبني بهذه الآية. هذا مقصود أو معنى كلام الرجل. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، كما أن الاستدلال بهذه الآية ماذا؟ صحيح، لأن الاستدلال بهذه الآية على هذه الأركان هو استدلال من؟ استدلال من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وكفى ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام بيانا. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجه الدلالة من هذه الآية أيها الإخوة أن كل التي في الآية إنا كل شيء، أن كل من ألفاظ العموم، بل هي من أقوى الألفاظ، من أقوى ألفاظ العموم لفظ كل. والمعنى معنى الآية أي: ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بماذا؟ خلق بقدر سابق من الله. والمعنى: ليس ثم مخلوق من مخلوقات إلا وهو مخلوق أو قد خلق بقدر سابق من الله. هذا خلاصة ما يمكن ذكره أيها الإخوة على وجه الإيجاز في هذه الأركان، فعلينا أن نقرأ في مسائلها وأن نهتم بها لما لها من أثر حقيقة على القلب وكذلك على السلوك. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بفهمها ودراستها والتفقه فيها بقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الآن ألستم مؤمنين بالإيمان بهذه الأركان؟ مؤمنين ولا لا؟ طيب شو معنى يا أيها الذين آمنوا؟ هذا إذن يا إخوة ماذا؟ إرشاد من الله تبارك وتعالى وأمر للمؤمنين أن يجدوا في تحصيل هذه المسائل المتعلقة بهذه الأركان. فإن المؤمن كلما وصل إليه شيء جديد من هذه المسائل المتعلقة بهذه الأركان كلما ماذا؟ كلما زاد إيمانه وقوي يقينه بالله تبارك وتعالى. وبالدراسة لهذه الأركان يحصل الإيمان التفصيلي عند الإنسان. وللشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، طبعا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آية رقم 136 من سورة النساء. للشيخ السعدي كلام عظيم عند هذه الآية في هذه المسألة، ارجعوا إليه وحاولوا تفهمه ولما له من فائدة ومنفعة كبيرة. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، بارك الله فيك.